عدم الرغبة لأنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكره فلم يشأ أن يتقدم بين يديه. تعال هنا. ثم خطبه النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن خطبة الإنسان الرجل لابنته هذا أمر مشروع ومعروف فيما سبق وفي هذه الأمة. ويستفاد من هذا أيضا كرم هذا الرجل ووجهه أنه خير موسى خيره بالبنتين قال اختر إحداهم، وهذا من الكرم لأنه في الحقيقة أن التخيير أوسع للإنسان وأطيب لنفسه حيث يختار ما يراه أنسى. لكن لو قال إني أريد أن أكيحك هذه البنت فقد يكون رجل لا غبة له فيها، أما إحدى ابنتي فالتخيير يدل على الكرم وأن الإنسان جعله وأنه جعله في سعة. ويستفاد من ذلك ولا تنتمون حتى نناقش جواز العقد على المبهمة إيجابا لا قبولا، يعني معناه يجوز زوجتك إحدى ابنتي فيقول الزوج قبلت نكاح فلانة وهذه المسألة لها ثلاث صور: إما أن يحصل التعيين بالإيجاب والقبول، يحصل التعيين في الإيجاب والقبول فيقول زوجتك بنتي عائشة فيقول قبلت، هذا تعيين هذا تعيين في الإيجاب وفي القبول. فالإيجاب الولي قال زوجتك بنتي عائشة عينها، والزوج قال قبلت زواج هذه المرأة. وإما أن يكون الإبهام في الإيجاب والقبول فلا صح، مثل أن يقول زوجتك إحدى ابنتي فيقول قبلت نكاح إحداهما، فهنا لا يجوز لا نعقد النكاح لأنه ما ندري أيهما التي انعقد نكاحها. وإما أن يكون التعيين في الإيجاب دون القبول فيقول مثلا زوجتك بنت عائشة فيقول الزوج قبلت نكاح إحدى بناتك، مش الحكم؟ لا يجوز، لا نعرف. بقينا بالصورة الرابعة، نقلنا ثلاث صور والواقع منها أربع صور. الصورة الرابعة نقول زوجتك إحدى بناتي فيقول قبلت نكاح فلانة، قبلت نكاح فلانة سميه، فهنا الإبهام في الإيجاب والتعيين في القبول، فهل يصح ولا ما يصح؟ المذهب لا يصح، لأنه لا بد أن يكون التعيين في الإيجاب والقبول، ولكن الذي يظهر أنه يصح، لأنه لما قال زوجتك إحدى بناتك قال قبلت عائشة، معنى حصل التعيين ولا لا؟ حصل، لكن الموجب اللي هو الولي أراد أن يفتح له المجال كل اختيار، فهذا الظاهر صحة العقد، لا سيما إذا قال زوجتك إحدى بنات هؤلاء وعينه وقبلت عائشة وهي من المعينات، فهذا أيضا أقرب للصحة لأنه حصل تعيين بأي شيء بالإشارة ثم عين واحدة منهم بالقبول. هل نقول في القصة هذه دليل على هذه المسألة إحدى ابنتي وموسى على كل حال يقبل حداهم مقابلهم كله. فهل في القصة دليل؟ لماذا؟ ولأنه لا لم يعتد، قال أريد أن أنكحك يعني فتخير، وربما يكون العقد وقع بعد ذلك عقد جديد. وقد قدمنا قبل قليل أن الإرادة للشيء غير فعل الشيء. هل يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الزوج يملك العقد على ابنته بدون رضاها؟ قصد الأب، الأب يملك العقد على ابنته بدون رضاها؟ الآية، الآية ما فيها دليل، الآية نفسها ما فيها دليل. إذ من الممكن أن يكون الأب قد استأذن منهما قبل ذلك، أو أنه فهم منهما الرضا بكونها عرضت عليه ووصفته بالقوة والأمانة. وعلى كل تقدير، حتى لو فرضنا احتمال أنه لم يستأذن، فإن شريعتنا وردت بخلاف ذلك، لأنه لا يجوز للإنسان أن يزوج ابنته بدون رضاه، وأن العقد إذا زوج ابنته بدون رضاه يعتبر باطلا ليس بصحيح. ويستفاد من الآية الكريمة جواز اشتراط الأب شيئا من الصداق له، يجوز؟ ها؟ جائز ولا لا؟ هل يستفاد من الآية أنه يجوز للأب أن يشترط شيئا من المهر له؟ الغنم من هي للأب ورأيها له، وهنا بزوجه على أن يأجره ثمن حجر لرأي الغنم، فيكون فيه دليل على أنه يجوز أن يشترط الأب مهر ابنته له. وهذا فيه إشكال بالنسبة لشريعته، لأن الله يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء من ناس فكلوا، وقال فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقد النكاح. وهاتان الآيتان تدلان على أن المهر لمن؟ للزوجة، وهي التي تملك التصرف فيه بالعفو والإعطاء، وليس للأب حق في ذلك. وهو الذي دلت عليه السنة أيضا أن ما كان من شرط أو حباء قبل العقد فهو للزوجة، وما كان بعده فأحق ما يكرم عليه المرء ابنته وأخته. فالمهر اللي قبل العقد كله يجب أن يكون للزوجة، وهذا القول هو الصحيح، أن المهر لمن؟ للزوجة، لا يشاركها فيه أحد، لأنه في مقابلة بضعها فيكون له، وليس للأب أن يشترط منه لنفسه شيئا. نعم للأب إذا ملكته الزوجة أن لا هي أن تعطيها حتى تعطيه، أن يتملك منه، لأن الأب له أن يتملك من مال ولده ما لا يحتاجه ولا يضره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. فأما أن يشترط منه شيئا لنفسه فكلا، فإن الشرع لا يجيزه، وهو أيضا سبب للفساد وملاحظة الأب للمهر، يبدأ يزوج من يشترط له أكثر، وإن لم يكن كفوا، ويمنع من لا يشترط له وإن كان كفوا. فالمصلحة والشرع كلاهما يقتضي أنه لا يجوز للأب أن يشترط لنفسه شيئا من المهر. طيب والأم والأخ من باب أول؟ الآن البادي والعياذ بالله على خلاف هذا، يشترط الأب شيء والأم شيء والأخ شيء والمرضع شيء والكلب شيء حمار العنم شيء وهكذا، يبقى المرأة مالا من المهر إلا مثل مال الحمار والكلب، وهذا ما يجوز حرام. يجب أن يكون المهر كله لمن؟ للزوجة، ولا لأحد عليه سلطة إلا الأب فله سلطة عليه. متى؟ بعد ما تملكه ويدخل في ملكها، فللأب أن يتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. طيب هذه الآية استدل بها بعض العلماء على أنه يجوز للإنسان أن يشترط من مهر ابنته شيئا، المهر كله أو بعضه. نقول له لا يصح، لأن شرعنا ورد بإيش؟ بخلافه. استدل به بعض العلماء أيضا على أنه يجوز أن يكون المهر منفعة تستغلها الزوجة من زوجها، يعني أن يكون يعمل لها بناء، يبني لها بيتا، يأتي لها بشيء غائب. والاستدلال واضح ولا لا؟ لأن رعي الغنم منفعة عنه، إذ لو لم يرعاها موسى من يقوم برعيها؟ هاتان البنتان، فهو في الحقيقة منفعة لها. ثم إن شرعنا ورد بوفاقه، قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي لم يجد عنده شيئا: زوجتكها بإيش؟ بما معك من القرآن. وهذا منفعة، لكن لو اشترطت عليه أن يخدمها، أن يكون مهرها خدمتها، مثل هذه امرأة عجوز كبيرة خطبها الإنسان ما عنده مال أو عنده مال، وقالت المهر أنك تخدمه، تشيل مثلا أتوضأ وكذلك أيضا تقدم حذائي قص ثوبي وما أشبه ذلك، يجوز ولا لا؟ فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول إنه لا يجوز، لأن مقام الزوج أن يكون أعلى من مقام الزوجة، فإن الزوج سيد كما قال الله تعالى: وألف يا سيدها لدى الباب. والزوج رجل فهو قوام على المرأة، الرجال قوامون على النساء، والمرأة أسير عند الزوج، أسيرة، اتقوا الله في النساء فإنهن هوان عندكم. وإذا قلنا إنه يجوز أن يكون المهر خدمتها، انعكست القضية، صار الأعلى هو الأسفل فلا يجوز. ولكن المذهب جواز ذلك، مذهبنا جواز هذا الشيء، لأنها منفعة. وكما يجوز أن تتزوجه على أن يبني بيتها ويرعى غنمها، فكذلك أن يقوم بخدمتها. والتعليل هذا لا يمنع نعم، يكون زوج يخدمها في مشارفه عليه وتخدمه فيما يجب عليه، فتكون خادمة مخدومة، كحرف الجر يعمل فيه الفعل وهو يجر الاسم، وعامل معمول.
ماذا مصلحته فيها العادي حتى أتوضح عليها كثيرا؟
نعم، يمكن عنده مال يا غانم، يمكن عنده مال وترقب انه تموت قبله وياك. المهم
يمكن هو يموت قبله.
نعم، أو مستبلها، لكن حسب الحال. هذا رجل شاب وفقير، والامرأة عجوز كبيرة عندها مال عظيمة، وقال ربما أنها تموت قبلي فأرث، ما خاف ما خدمه. نعم وقد يكون أيضا لغير هذا، قد يكون لرفع حسده، قد يكون لرفع حسده من هذه المرأة مثل من قبيلة مشهورة، ويحب أن يرتفع حسبه، لأنه عند الناس مثلا قد يكون عند الناس غير قبيلة، فإذا تزوج هذه المرأة المعروفة بأنها من قبيلة معينة علم بذلك، علم لا في اعتبارها.
جواز اشتراك الأب شيء من الصدق من
هو شيء فبتله بزوجها الرعي تقضي على الغنم. المهم الحمد لله ان الشرع يخالف هذا لا يجيب. ويستفاد من هذه الآية انه يجوز ان يجعل الانسان العمل عملين، عملا واجبا وعملا تبرعا. يجوز يعني يقول أبستأجر منك هذه السيارة 10 سنوات واثنى عشر سنة من عندك، يجوز ولا لا؟ يجوز ما في مانع. يقول أجرك بيتي 5 سنين، هذه المدة تحتاج 5 سنوات، والسنة السادسة تبرع، إن شئت عرضت إياه إن شئت طلعت، فلا بأس به. ونظيره من بعض الوجوه أن يقول القائل لشخص خذ هذا الشيء أبيعه 100 وما زاد فلك، فإن هذا جائز بشرط أن يكون عند كل من الطرفين معرفة بالسعر، لأن لا ينخدع أحدهما. تبارك واحد مثلا عنده حاجة يبيع، وجاء إلى الدلال وقال خذ هذه الحاجة بيعها 100 وما زاد فولك، يجوز؟ نقول نعم جائز، يبيعه 120 يأخذ 20، 105 يأخذ 5، 110 يأخذ 10، ولكننا نشترط في هذا أن يكون لدى كل من الوكيل والموكل علم بالسعر لئلا ينخدع أحدهما. أفهمتم يا جماعة؟
أي السعر؟
سعر هذه السلعة يعرف أنها مثلا تساوي 100%، قد تزيد قليلا وقد تنقص قليلا. أما أنه ما يبي وش تسوى يقول بيعه 100 ومن روح هذا في بيعه 400 مثلا في سعر 400 وما أدري، أو يكون مثل يعرف أن سعره ما تساوي 50، والوكيل ما يدري. من الذي يكثر هنا؟ الوكيل، وفي المسألة الأولى الموكل. وبعض الجماعة زين
الوكيل إذا صارت دون من المياه ما هم بيع السلعة وثبتها سيرة
المعروف
الأضال على رأي.
المهم أنه يصار من السعر معروف أن هي قيمته من 100 إلى تزيد قليل أو تنقص قليل، ما يخالف يعرفون هذا. لكن إذا قدر أن الوكيل ما يدري عن السعر والموكل يدري أن هالسلعة ما يمكن تصل إلى 100، وجاء يبي قطرها الرجال قال تعال خذ هذه بعهد منه وزود لك، لكن ما يدري المسكين يحسب أنت بتجيب أكثر من 100، فأخذها وتعب في الحرج عليها وباع ما بيأت إلا 80 أو 90 مثلا، يكون في هذا
غرر على الوكيل.
الوكيل. وبالعكس إذا كان إن الموكل ما يعرف وش القيمة نعم وقال له البائع الوكيل أنا ببيع عليك بأنه واللي يزيد لي هذا في حسب أنه ما تصل منه فوافق على هذا فإننا نقول لا يجوز لأن فيه تغريرا بمن بالموكل تغريرا بالموكل. ويستفاد من هذه الآية أنه يستفاد من هذه الآية حسن معاملة صاحب مدين حسن معاملة صاحب مدين من وجهين. أولا أنه فسح له في الأجل أنه فسح له في الأجل وش قال ثمان حجر كان 18 فمن عندك. وثانيا أنه وعده بالتيسير في المعاملة حيث قال وما أريد أن أشق عليك وما أريد أن أشق عليك. فهذان دليلان على أنه كان سمحا في معاملته. وفي قوله ستجد ويستفاد من قوله ستجدني إن شاء الله من الصالحين أنه لا ينبغي للمرء أن يعزم على فعل الشيء إلا مقرونا بالمشيئة إلا مقرونا بالمشيئة لقول ستجدني إن شاء الله. بل إن النبي بل إن الله سبحانه وتعالى نهى نبيه أن يعزم على فعل الشيء بدون قرنه بالمشيئة فقال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. والقرن بالمشيئة جماعة فيه فائدتان. الفائدة الأولى تفويض المرء الأمر إلى الله وهذا هو تحقيق التوكل. والثاني تيسير الأمر له تيسير الأمر له. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة سليمان لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته وكان دركا لحاجته. فهمتم يا جماعة؟ ترى هذا إذا كان الإنسان يريد أن يخبر عن الفعل. أما إذا كان يريد أن يخبر عن عزيمته على الفعل فلا يلزمه قول إن شاء الله. إذا كان يخبر عن العزيمة أنه سأفعل غدا يعني هذه نيتي وعزيمتي فإنه لا يلزمه القرن بالمشيئة. ليش؟ لأن العزيمة حاصلة حاصلة فقد شاء الله فقد شاء الله. وإذا كانت حاصلة وقد شاء الله ما حاجة نقول إن شاء الله لأن الله شاء. ففرق بين أن يقول الإنسان سأزورك غدا وهو يريد وقوع الفعل وبين أن يقول سأزورك غدا وهو يريد أن يخبر عما في قلبه من النية والعزيمة. أما بينهم فرق بينهم فرق. ففي الأولى لا بد أن يقول إن شاء الله وفي الثانية لا يحتاج أن يقول إن شاء الله. والفرق بينهما أن العزيمة أمر واقع وأما الفعل فأمر مستقبل قد يقع وقد لا يقع.
لكن هو يستحب العزيمة
ما أظن ما يستحب إلا إذا كان على سبيل التعليم فلا بأس كما قال رسول الله وإن إن شاء الله بكم لاحقون يعني محقق. وقال الله تعالى لك تكون من المسجد الحرام إن شاء الله آمين. قال ويستفاد من قوله ستجدني إن شاء الله من الصالحين يستفاد منه أن صاحب مدين مؤمن لأن مثل هذه الصيغة ما تأتي إلا من مؤمن إلا من مؤمن ملتزم بالشريعة ستجدني إن شاء الله من الصالحين. ويستفاد منها أن الصلاح في كل موضع بحسبه. ففي العبادة وش الصلاح في العبادة؟ إيه القيام بما يجب، القيام بما يجب من الإخلاص والمتابعة لله وترك المنهيات وفعل المأمورات. والصلاح في المعاملة الوفاء بما يقتضيه العقد، هذا الصلاح في المعاملة الوفاء بما يقتضيه العقد. نعم، هنا ستجد إن شاء الله من الصالحين أي الأمرين أليق، صلاح العبادة ولا المعاملة؟ المعاملة، يعني مثلا جاءت تعقيبا على عقد. ويستفاد قال الله تعالى بعده قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليك والله على ما نقول وكيل. يستفاد من هذه الآية أن العقود ليس لها صيغ معينة فتنعقد بما دل عليها، العقود تنعقد بما دل عليها، وكذلك الفسوخ وكذلك الولايات، كل التصرفات من عقود وفسوخ وولايات فإنها تكون تنعقد بما دل عليها، فإنها تصح ما هو تنعقد، تصح بما دل عليها. فهمتم؟ ولا يشترط لها لفظ معين، ما يشترط لها لفظ معين، بل تجرى على ما يتعارفه الناس بينهم. حتى عقد النكاح، حتى عقد النكاح على القول الراجح ما يشترط له صورة معينة، يقول زوجتك، لو قال زوجتك، أنكحتك، ملكتك، جوزتك، عقدت لك على بنتي، كل هذا ينعقد به النكاح ما دام أن الأمر معروف في عرف الناس إن هذه الكلمة تدل على هذا العقد. فهمتم؟ الأوقاع الوقف والسبيل وما أشبه ذلك مثله، تسبيل الإنسان بيته مثلا مثله، ينعقد بما دل عليه. فإذا كان الأمر محتملا، إذا كان الأمر محتملا لأن يدل على العقد أو لا يدل، حينئذ نرجع إلى اللفظ اللغوي، نرجع إلى اللفظ اللغوي، لأنه إذا لم يكن هناك عرف رجعنا إلى الحقيقة اللغوية كما ذكروه في الأيمان وغيره. فإذا كان هذا اللفظ قال الله الناس أحد يريد بهذا وأحد ما يريد، نرجع إلى مقتضاه في اللغة العربية. ما لم يكن بين المتعاقدين نية مسبقة لأنهما يريدان هذا العقد، فإذا كان بينهما نية معروفة واتفق عليها عمل به. نعم. طيب، الفقهاء رحمهم الله استثنوا بعض العقود وجعلوا لها صيغا معينة. النكاح قالوا ما ينعقد إلا بلفظ زوجتك أو أنكحتك، فلما قيل لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية وجعل عتقها صداقة، قال أعتقتك وجعلت عتقك صداقة، قالوا هذه المسألة تستثنى، هذه المسألة تستثنى. هو قال لهم ما الدليل على الاستثناء؟ بل هذه المسألة تدل على أن النكاح انعقد بإيش؟ كما دل عليه. نعم. منين أخذنا من هذه الآية من العقود تنعقد بما دل عليها؟ من قوله ذلك بيني وبينك، ما قال قبلت النكاح ولا قال قبلت الإجارة ولا شيء، ذلك بيني وبينك. ويستفاد من إشارة قوله بيني وبينك أن العقود عقود، عن العقود عهود في الحقيقة. وهو كذلك، لأن كل إنسان يعقد مع شخص فقد التزم أن لا يخونه، والتزم أن يفي له بمقتضى هذا العقد، فيكون بذلك عهدا. في سورة الإسراء يقول الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. قبل هذه الآية شوف المسألة، ولا تقربوا المال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الولاية على اليتيم نوع من العهد، وجعله الله تعالى عهدا، جعله الله عهدا وقال: أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ويستفاد من الآية الكريمة أن موسى صلى الله عليه وسلم قبل ما جعله له صاحب مدين من اختيار الأجلين، أحد الأجلين، إنما قال: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. وبقي العقد مفتوحا ولا معينا؟ مفتوح، يعني إن أثمنت العشر ما تلوما تقول رح أطلع عنه، ما تعتدي علي بإخراجي من بيتك وطردي عن غنمي، إن أردت العشر، وإن أوفيت الثمان ما تلومني وتقول: هذا الرجل ما وفى لي. وهذا معنى قوله: فلا عدوان علي، لأن لا اعتداء علي. إن أتممت ما تقول اطلع خلاص، تم الاستمرار ومن له. وان اقتصرت على الثمان ما تقول: هذا الرجل ما وفى، وتكلم في بين الناس فلا تعتدي عليه. وهذا الحقيقة يتوجه، لانه ربما يسأل سائل يقول: كيف يقول ايما اجلني قال فلا عدوان علي؟ هو يصل عليه عدوان والرجل وفى بما عهد عليه. يقول ربما انه يكون عدوان بمعنى انه اذا اراد الاتمام العشر يقول له لا ويمنع، او انه اذا اقتصر على الثمان يبدا يتكلم به في المجال. والمؤلف يقول: فلا عدوان علي بطلب الزياده عليه. وهذا تقدم انه مو صحيح، لأن أصل طلب الزيادة غير وارد. ويستفاد من الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى حفيظ على كل أحد، لقوله: والله على ما نقول وكيل. ويستفاد من جواز تخصيص العموم لغرض، يعني جواز تعليق الشيء العام بأمر خاص لغرض. ما يؤخذ من قوله على ما نقول وكيف، فإن هذا يقتضي تخصيص وكالة الله سبحانه وتعالى بما قاله فقط، ولكن الأمر ليس كذلك، إنما خصص هذا لغرض العناية به، لغرض العناية به. هل يستفاد من جواز إشهاد الله على العقد والاقتصار عليه؟ والله على ما نقول وكيل. لا، الشهادة لله ممكن تشهدون لله لا لغرض آخر. هو في الحقيقة شرعا ما يكتفى به، شرعا ما يكتفى، لكن باطنا فيما بينهما وبين الله يكتفى به. وفائدته، فائدة ذلك إذا أشهد الله أو جعله الوكيل الحبيب المراقب فائدته كأنه يقول ينتقم الله تعالى ممن نقض العهد. يكون هذا في عربة عظيمة العقوبة عند نقض هذا العقد. لاحظ انك اذا جعلت الله الشاهد ثم قلت فهذا استهانة بالله ولا لا؟ ها؟
لا
استهانة بالله. مثل ما لو جعلت واحد من المخلوقين شاهد ثم قلت فهذا استهانة بشهادته وتحدي الله. نعم
أقول الله شاهد لو ما قلنا
إيه لكن استشهاده أعظم استشهاده أعظم ولا الله شاهد سأقول قلنا ولا ما قلنا لكن استشهاده أعظم والتزام الإنسان بمقتضى هذه الشهادة يكون أعظم. يكون إذا فيه التوكيد للعقل ولا لا؟ لكن الله شاهد علينا. شوف ما عندنا حد لكن الآن نبني نشهد الله أنه سبحانه هو الشاهد. إذا وافق هذا يكون أبلغ في التأكيد لأن مخالفته عرضة للعقوبة. ولهذا قل من يحلف بالله كاذبا إلا أصيب. كل إنسان يحلف بالله كاذبا في مخالفته فإنه يصاب في الدنيا قبل الآخرة. في الآخرة إصابته واضحة وهو أن الله أنه يلقى الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله. لكن الغالب ان سبحان الله تعجل له العقوبة في الدنيا والقصص على هذا كثيرة حدثني انسان انه كان بينه وبين شخص في الخرج خصومة وتخاصم عند القاضي وانكر حقه وحلف المدعى عليه. لكنه في اليوم التالي خرج هو وعائلته إلى الرياض فحصل عليهم حادث ومات العائلة كلها ما بقي له أعوذ بالله. وهذا واضح عقوبة معجلة والعياذ بالله. وقد ذكر بعض السلف أن اليمين الغموس تدع الديار بلاقع يعني خالي من أهله تدمر وتهلك والعياذ بالله. وإنما قال المؤلف أي رعيه لأن نفس الأجل وهو الزمان ليس بيد موسى بل الذي بيده هو الرعي يرعى. لما قال الرعي في أجله وقضى بمعنى فرغ. قال الله تعالى فلما قضاهن فقضاهن سبع سماوات أي فرغ منهم. فلما قضى موسى الأجل أن هذه للعهد يعني الأجل الذي بينه وبين صاحب مدين. وقد علمنا أن بينهما أجلين أجلا واجبا وهو 8 سنوات وأجلا تبرعا من موسى وهو 10 سنوات. فأيما الأجلين قضى أيهما؟ هل هو الواجب أو التبرع؟ يقول المؤلف رحمه الله فلما قضى موسى الأجل وهو 8 أو 10 سنين وهو المظنون به. الضمير في قوله هو المظنون به يعود على 10 يعني الذي يظن بموسى أنه أتم 10. ولكن الآية محتملة فترجيع 10 بناء على المعلوم من حال موسى صلى الله عليه وسلم من الكرم والوفاء. وترجيع أنه الثمان لأنه هو الواجب عليه وموسى كان في اشتياق إلى بلاده لمصر وهو قد قال فيما سبق معتبرا أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. وهذه الجملة قد تشير إلى أنه يريد أن يقتصر على الأجل الواجب. وإلا فمن المعلوم أنه إذا قضى الأجل التطوع فإنه لا أحد يلومه أو يعتدي عليه فلكل منهما وجه. وموقفنا نحن من هذه القصة أن نفهم ما أفهمه الله سبحانه وتعالى ونقول هذا الأجل والله أعلم أيهما قضى. فلما قال موسى الأجل وسار في أهله. نعم
المروي عن ابن عباس
من
أن موسى عليه السلام قضى
أكثرهما وأكثرهما. نعم هو مروي عن ابن عباس وأكثر المفسرين لكن ما في شيء يرجحه كل واحد. نعم لا ما لا حكم مرفوع صحيح أن تفسير الصحابة نزل مطلقا لا سيما إذا كانوا الصحابة ممن عرف الأخ عن الصاديات مثل ابن عباس رضي الله عنه. قوله وسار بأهله السير معناه المشي. سار بأهله من عند صاحب مدين وأهله يقول زوجته بإذن أبيها نحو مصر. أما قول زوجته هذا صحيح أن المرأة أن الزوجة تسمى أهلا. وأما قوله بإذن أبيها فهذا لا دليل عليه ولا يحتاج الزوج إذا أراد أن يسافر بزوجته إلى إذن أبيها. لماذا؟ لأنه إذا تزوج المرأة صارت ملكا له يسير بها حيث شاء. اللهم إلا إذا سار بها إلى أمر لا يجوز شرعا فلها أن تمتنع ولأبيها أيضا تمنع وإلا فالحق له. إذ لو شرط عليه أن لا يسافر بها يلزمه الوفاء.
نعم
يلزمه الوفاء ولكن لو أذنت وأبى أبوها وقد شرط عليه فهل الحق لها فتسافر أو لأبيها فلا؟ الحق لها حقيقة أن الحق لها هذا يتعلق بها شخصيا وقد ترى أنه من الأفضل لها أن تسافر مع زوجها. طيب آنس أبصر من بعيد. آنس أصل آنس مشتق من الأنس وهو زوال الوحشة ولكنها تأتي بمعنى الإبصار بالشيء لأنك إذا أبصرت الشيء وعرفته زال عنك ما تخشاه. فمعنى آنس أبصر من جانب الطور بالضم جبل. وجانب الشيء إيش معناه؟ جهته يعني من جهة الطور آنس نارا. وهذه النار ليست نارا حقيقية ولكنها نور وتشبه النار. لما أبصر هذه النار وكان الزمن زمن شتاء والظاهر والله أعلم أن الليلة كانت معينة وأن موسى عليه الصلاة والسلام عنده نوع من الاشتباه في الطريق كما تدل عليه القصة. آنس نارا فقال لأهله امكثوا. هنا لأهله امكثوا. قرر المؤلف قبل قليل أن المراد بأهله الزوجة وهنا قال لأهله امكثوا. وامكثوا خطاب لجماعة ولا لواحدة؟
جماعة.
لأنه لو كان لواحدة لقال امكثي فهو لجماعة. فما هو المخرج من هذا الإشكال إذا قلنا بأن الأهل هي الزوجة فقط؟ قال بعض المفسرين إنه اصطحب معه خادما وقال بعضهم أيضا إنه ولد له منها بناء على أنه سلمت له من أول العقد وبقت معه كم؟
8 أو 10 سنين
فولد. فعلى هذا يكون الخطاب امكثوا لجماعة مطابقا للواقع طابقا للواقع. نعم، لأنه مع زوجة وخادم ولد، ولا لا؟ لأنهم جماعة. وهذا ليس ببعيد، هذا ليس ببعيد، لأن جاءت العادة أن الإنسان إذا سافر لا سيما في مثل هذا الحال أن يصطحب معه من يخدمه. وقوله هنا امكثوا هنا، من ناخذ انها هنا يعني في المكان
تعدى عدم الرغبة، لانه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكره
فلم يشأ ان يتقدم بين يديه، تعلم. ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم. المهم ان خطبة الانسان الرجل لابنته هذا امر مشروع ومعروف فيما سبق وفي هذه الامة، ويستفاد منه يستفاد من هذا ايضا كرم هذا الرجل، كرم هذا الرجل. ووجهه انه خير موسى، خيره بالبنتين، قال اختر احداهم، وهذا من الكرم، لانه في الحقيقه ان التخيير اوسع للانسان واطيب لنفسه، حيث يختار ما يراه انسب. لكن لو قال اني اريد ان اكحك هذه البنت فقد يكون الرجل لا غبث له فيها، اما احدى ابنتي فالتخيير يدل على الكرم، وأن الإنسان جعله وأنه جعله في سعة. ويستفاد من ذلك، ولا تمكننا أن نناقش، جواز العقد على المبهمة إيجابا لا قبولا، يعني معناه يجوز زوجتك إحدى ابنتي، فيقول الزوج قبلت نكاح فلانة، قبلت نكاح فلانة. وهذه المسألة لها ثلاث صور، إما أن يحصل التعيين بالإيجاب والقبول، يحصل التعيين في الإيجاب والقبول، فيقول زوجت بنتي عائشة، فيقول قبلت، هذا تعيين، لا ما في خلاف، هذا تعيين في الإيجاب وفي القبول. فالإيجاب الولي قال زوجتك بنتي عائشة عينه، والزوج قال قبلت، قبلت زواج هذه المرأة. وإما أن يكون الإبهام في الإيجاب والقبول فلا صح، مثل أن يقول زوجتك إحدى ابنتي فيقول قبلت نكاح إحداهما، فهنا لا يجوز، لا نعقد النكاح، لأنه ما ندري أيهما التي أيتهما التي انعقد نكاحها. وإما أن يكون التعيين في الإيجاب دون القبول، فيقول مثلا زوجتك بنتي عائشة، فيقول الزوج قبلت نكاح إحدى بناتك، مش الحكم؟ لا يجوز، لا نعرف. بقينا بالصورة الرابعة، نقلنا ثلاث صور والواقع منها أربع صور. الصورة الرابعة نقول زوجتك إحدى بناتي فيقول قبلت نكاح فلانة، قبلت نكاح فلانة سميه، فهنا الإبهام في الإيجاب والتعيين في القبول، فهل يصح ولا ما يصح؟ ها؟ المذهب لا يصح، لأنه لا بد أن يكون التعيين في الإيجاب والقبول، ولكن الذي يظهر أنه يصح، لأنه لما قال زوجتك إحدى بناتك قال قبلت عائشة، معنى حصل التعيين ولا لا؟ حصل، لكن الموجب اللي هو الولي أراد أن يفتح له المجال كل اختيار، فهذا الظاهر صحة الأقل، لا سيما إذا قال زوجتك إحدى بنات هؤلاء وعين وقبلت عائشة وهي من المعينات، فهذا أيضا أقرب للصحة، لأنه حصل تعيين بأي شيء في الإشارة ثم عين واحدة منهم بالقبول. هل نقول في القصة هذه دليل على هذه المسألة إحدى ابنتي وموسى على كل حال يقبل حداهم ومقابلهم كله، فهل في القصة دليل؟ لماذا؟ ولأنه لم يعقل، قال أريد أن أنكحك يعني فتخير، وربما يكون العقد وقع بعد ذلك عقد جديد. وقد قدمنا قبل قليل أن الإرادة للشيء غير فعل الشيء. هل يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الزوج يملك العقد على ابنته بدون رضاها؟ قصة الأب فيه. الأب يملك العقد على ابنته بدون رضاها؟ الآية ما فيها دليل، الآية نفسها ما فيها دليل، إذ من الممكن أن يكون الأب قد استأذن منهما قبل ذلك، أو أنه فهم منهما الرضا بكونها عرضت عليه ووصفته بالقوة والأمانة. وعلى كل تقدير، حتى لو فرضنا احتمال أنه لم يستأذن، فإن شريعتنا وردت بخلاف ذلك، أنه لا يجوز للإنسان أن يزوج ابنته بدون رضاه، وأن العقد إذا زوج ابنته بدون رضاه يعتبر باطلا ليس بصحيح. ويستفاد من الآية الكريمة جواز اشتراط الأب شيئا من الصداق له، يجوز جائز ولا لا؟ هل يستفاد من الآية أنه يجوز للأب أن يشترط شيئا من المهر له؟ الغنم من هي
للأب
ورأيها له، وهنا بزوجه على أن يأجره ثمن حجر لرأي الغنم، فيكون فيه دليل على أنه يجوز أن يشترط الأب مهر ابنته له. وهذا فيه إشكال بالنسبة لشريعتنا، لأن الله يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء من ناس فكلوا، وقال فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بدأ عقد النكاح. وهاتان الآيتان تدلان على أن المهر لمن؟ للزوجة، وهي التي تملك التصرف فيه بالعفو والإعطاء، وليس للأب حق في ذلك، وهو الذي دلت عليه السنة أيضا أن ما كان من شرط أو حباء قبل العقد فهو للزوجة، وما كان بعده فأحق ما يكرم عليه المرء ابنته وأخته. فالمهر اللي قبل العقد كله يجب أن يكون للزوجة، وهذا القول هو الصحيح، أن المهر لمن؟ للزوجة، لا يشاركها فيه أحد، لأنه في مقابلة بضعها، فيقول له وليس للأب أن يشترط منه لنفسه شيئا. نعم للأب إذا ملكته الزوجة أن لا هي أن تعطيها حتى تعطيها أن يتملك منه، لأن الأب له أن يتملك من مال ولده ما لا يحتاجه ولا يضره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. فأما أن يشترط منه شيئا لنفسه فكلا، فإن الشرع لا يجيزه، وهو أيضا سبب للفساد. وملاحظة الأب للمهر، يبدأ يزوج من يشترط له أكثر وإن لم يكن كفوا، ويمنع من لا يشترط له وإن كان كفوا. فالمصلحة والشرع كلاهما يقتضي أنه لا يجوز للأب أن يشترط لنفسه شيئا من المهر. طيب والأم والأخ؟ من باب أول. الآن البادي والعياذ بالله على خلاف هذا، يشترط الأب شيء والأم شيء والأخ شيء والمرضع شيء والكلب شيء والحمار العنم شيء وهكذا، يبقى المرأة مالها من المهر إلا مثل مال الحمار والكلب، وهذا ما يجوز حرام. يجب أن يكون المهر كله لمن؟ للزوجة، ولا لأحد عليه سلطة إلا الأب فله سلطة عليه. متى؟ بعد ما تملكه ويدخل في ملكها، فللأب أن يتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. طيب هذه الآية استدل بها بعض العلماء على أنه يجوز للإنسان أن يشترط من مهر ابنته شيئا، المهر كله أو بعضه. نقول له لا يصح، لأن شرعنا ورد بإيش؟ بخلافه. استدل به بعض العلماء أيضا على أنه يجوز أن يكون المهر منفعة تستغلها الزوجة من زوجها، يعني أن يكون يعمل لها بناء، يبني لها بيتا، يأتي لها بشيء غائب. والاستدلال واضح ولا لا؟ لأن رعي الغنم منفعة عنه، إذ لو لم يرعاها موسى من يقوم برعيها؟ هاتان البنتان، فهو في الحقيقة منفعة لها. ثم إن شرعنا ورد بوفاقه، قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي لم يجد عنده شيئا زوجتكها بإيش؟ بما معك من القرآن، وهذا منفعة. لكن لو اشترطت عليه أن يخدمه، أن يكون مهرها خدمتها، مثل هذه امرأة عجوز كبيرة خطبها الإنسان ما عنده مال أو عنده مال، وقالت المهر انك تخدمه، تشيل مثلا اتوضا وكذلك ايضا تقدم حذائي غسل ثوبي وما اشبه ذلك، يجوز ولا لا؟ فيه خلاف بين اهل العلم، منهم من يقول انه لا يجوز، لان مقام الزوج ان يكون اعلى من مقام الزوجه، فإن الزوج سيد كما قال الله تعالى وألف يا سيدها لدى الباب، والزوج رجل فهو قوام على المرأة، الرجال قوامون على النساء، والمرأة أسير عند الزوج، أسيرة، اتقوا الله في النساء فإنهن هوان عندكم. وإذا قلنا إنه يجوز أن يكون المهر خدمتها انعكست القضية، صار الأعلى هو الأسفل فلا يجوز. ولكن نذهب جواز ذلك، نذهبنا جواز هذا الشيء، لأنها منفعة وكما يجوز أن تتزوجه على أن يبني بيتها ويرعى غنمها فكذلك أن يقوم بخدمتها. والتعليل هذا لا يمنع نعم يكون زوج يخدمها في مسألة عليه وتخدمه فيما يجب عليه فتكون خادمة مخدومة كحرف الجر يعمل فيه الفعل وهو يجر الاسم وعامل معمول.
ماذا مصلحته فيها العادي حتى أتوضع عليها
نعم يمكن عنده مال يا غانع يمكن عنده مال وترقب انه تموت قبله وياكل
يمكن
هو المستقبل نعم لكن حسب الحال هذا رجل شاب وفقير والامرأة عجوز كبيرة عندها أموال عظيمة وقال ربما أنها تموت قبلي فأعرف ما خاف ما خدمة نعم وقد يكون أيضا لغير هذا قد يكون لرفع حسده قد يكون لرفع حسده من هذه المرأة مثلا من قبيلة مشهورة ويحب أن يرتفع حسبه لأنه عند الناس مثلا قد يكون عند الناس غير قبيلة فإذا تزوج هذه المرأة المعروفة بأنها من قبيلة معينة علم بذلك المهم لا في اعتبارها
جواز اشتراك الأب شيء من الصدق من الأشياء المقال ليس الأول إنما
المهم ولا يوم واحد بين شيء ينسب لأن غنمها الآن إذا تزوجت المرأة فبتله بزوجها الرعي تضيع الغنم. المهم الحمد لله إن شرعنا يخالف هذا لا يجيز. ويستفاد من هذه الآية أنه يجوز أن يجعل الإنسان العمل عملين عملا واجبا وعملا تبرعا يجوز يعني يقول أبستأجر منك هذه السيارة 10 سنوات واثنى عشر سنة من عندي يجوز ولا لا يجوز ما في مانع. يقول أتجرك بيتي 5 سنين هذه المدة تحتاج 5 سنوات والسنة السادسة تبرع إن شئت عرضت إياه إن شئت طلعت فلا بأس به. ونظيره من بعض الوجوه أن يقول القائل لشخص خذ هذا الشيء أبيعه 100 وما زاد فلك فإن هذا جائز بشرط أن يكون عند كل من الطرفين معرفة بالسعر لأن لا ينخدع أحدهما. تبارك ما أحد مثل عنده حاجة ببيعه وجاء إلى الدلال وقال خذ هذه الحاجة بيعها 100 وما زاد فولك يجوز؟ نقول نعم جائز يبيعه 120 يأخذ 20 105 يأخذ 5 110 يأخذ 10 ولكننا نشترط في هذا أن يكون لدى كل من الوكيل والموكل علم بالسعر لئلا ينخدع أحدهما. أفهمتم يا جماعة؟ سعر هذه السلعة يعرف أنه مثلا تساوي 100% قد تزيد قليلا وقد تنقص قليلا. أما أنه ما يبي وش تسوى يقول بيعه 100 ومن روح هذا في بيعه 400 مثلا يكون سعره 400 وهو ما أدري. أو يكون مثلا يعرف أن سعره ما تساوي 50 والوكيل ما يدري. من اللي بيركب هنا؟ الوكيل. وفي المسألة الأولى الموكل هو باب الصناع زين.
سلمة كيلة إذا صارت أدوم من المياه ما هم بايع السلعة وثبتها سيرة
المعروف
الأضال على رأيه.
المهم إنه يصار من السعر المعروف إن هي قيمته من المياه إلى تزيد قليل أو تنقص قليل ما يخالف، يعرفون هذا. لكن إذا قدر إن الوكيل ما يدري عن السعر والموكل يدري إن هالسلعة ما يمكن تصل إلى المئة، وجاء يبي قتلها الرجال قال تعال خذ هذه بعهد منه وزود لك، لك ما يدري المسكين يحصل أنت بتجيب أكثر من مئة، فأخذها وتعب في الحرج عليها وباع ما بيعت إلا بثمانين أو تسعين مثلا، يكون في هذا
غرر على
الوكيل.
على الوكيل.
الوكيل. وبالعكس إذا كان إن الموكل ما يعرف وش القيمة، نعم، وقال له البايع الوكيل أنا ببيع عليك بأنه واللي يزيد لي، هذا في حسب إنه ما تصل منه فوافق على هذا، فإننا نقول لا يجوز لأن فيه تغريرا بمن؟ بالموكل، تغريرا بالموكل. ويستفاد من هذه الآية أنه يستفاد من هذه الآية حسن معاملة صاحب مدين، حسن معاملة صاحب مدين من وجهين. أولا أنه فسح له في الأجل، أنه فسح له في الأجل. وش قال؟ ثمان حجج كان 18 فمن عندك. وثانيا أنه وعده بالتيسير في المعاملة، حيث قال وما أريد أن أشق عليك، وما أريد أن أشق عليك. فهذان دليلان على أنه كان سمحا في معاملته. وفي قوله ستجد، ويستفاد من قوله ستجدني إن شاء الله من الصالحين، أنه لا ينبغي للمرء أن يعزم على فعل الشيء إلا مقرونا بالمشيئة، إلا مقرونا بالمشيئة، لقول ستجدني إن شاء الله. بل إن النبي، بل إن الله سبحانه وتعالى نهى نبيه أن يعزم على فعل الشيء بدون قرنه بالمشيئة، وقال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. والقرن بالمشيئة جماعة فيه فائدتان، الفائدة الأولى تفويض المرء الأمر إلى الله، وهذا هو تحقيق التوكل، والثاني تيسير الأمر له، تيسير الأمر له. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة سليمان لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته، وكان دركا لحاجته. فهمتم يا جماعة؟ ترى هذا إذا كان الإنسان يريد أن يخبر عن الفعل، أما إذا كان يريد أن يخبر عن عزيمته على الفعل فلا يلزمه قول إن شاء الله. إذا كان يخبر عن العزيمة سأفعل غدا، يعني هذه نية وعزيمة، فإنه لا يلزمه القرن بالمشيئة. ليش؟ لأن العزيمة حاصلة، حاصلة، فقد شاء الله، فقد شاء الله. وإذا كانت حاصلة وقد شاء الله ما حاجة نقول إن شاء الله، لأن الله شاء. ففرق بين أن يقول إنسان سأزورك غدا وهو يريد وقوع الفعل، وبين أن يقول سأزورك غدا وهو يريد أن يخبر عما في قلبه من النية والعزيمة. أما بينهم فرق؟ بينهم فرق. ففي الأولى لا بد أن يقول إن شاء الله، وفي الثانية لا يحتاج أن يقول إن شاء الله. والفرق بينهما أن العزيمة أمر واقع، وأما الفعل فأمر مستقبل قد يقع وقد لا يقع.
لكن هو يستحب العلم.
نعم ما يستحب الله إذا كان على سبيل التعليم فلا بأس، كما قال رسول الله وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يعني محقق. وقال الله تعالى لك تكون من المسجد الحرام إن شاء الله آمين. قال ويستفاد من قوله ستجدني إن شاء الله من الصالحين، يستفاد منه أن صاحب مدين مؤمن، لأن مثل هذه الصيغة ما تأتي إلا من مؤمن، إلا من مؤمن ملتزم بالشريعة، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. ويستفاد منها أن الصلاح في كل موضع بحسبه، ففي العبادة وش الصلاح في العبادة؟ القيام القيام بما يجب، القيام بما يجب من الإخلاص والمتابعة لله وترك المنهيات وفعل المأمورات. والصلاح في المعاملة الوفاء بما يقتضيه العقد، هذا الصلاح في المعاملة الوفاء بما يقتضيه العقد. نعم هنا ستجد من إن شاء الله من الصالحين، أي الأمرين أليق، صلاح العبادة ولا المعاملة؟ المعاملة، لأن مثلا جاءت تعقيبا على عقد. ويستفاد قال الله تعالى بعده قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليك والله على ما نقول وكيل. يستفاد من هذه الآية أن العقود ليس لها صيغ معينة فتنعقد بما دل عليها، العقود تنعقد بما دل عليها، وكذلك الفسوخ وكذلك الولايات، كل التصرفات من عقود وفسوخ وولايات فإنها تكون تنعقد بما دل عليها، فإنها تصح ما هو تنعقد، تصح بما دل عليها. فهمتم؟ ولا يشترط لها لفظ معين، ما يشترط لها لفظ معين، بل تجرى على ما يتعارفه الناس بينهم. حتى عقد النكاح، حتى عقد النكاح على القول الراجح ما يشترط له صيغة معينة، يقول زوجتك، لو قال زوجتك، أنكحتك، ملكتك، جوزتك، عقدت لك على بنتي، كل هذا ينعقد به النكاح ما دام أن الأمر معروف في عرف الناس إن هذه الكلمة تدل على هذا العقد. فهمتم؟ الأوقاع الوقف والسبيل وما أشبه ذلك مثله تسبيل الإنسان بيته مثلا مثله ينعقد بما دل عليه. فإذا كان الأمر محتملا، إذا كان الأمر محتملا لأنه يدل على العقد أو لا يدل، حينئذ نرجع إلى اللفظ اللغوي، نرجع إلى اللفظ اللغوي، لأنه إذا لم يكن هناك عرف رجعنا إلى الحقيقة اللغوية كما ذكروه في الأيمان وغيره. فإذا كان هذا اللفظ قال الله الناس أحد يريد هذا وأحد ما يريد، نرجع إلى مقتضاه في اللغة العربية، ما لم يكن بين المتعاقدين نية مسبقة لأنهما يريدان هذا العقد، فإذا كان بينهما نية معروفة واتفق عليها عمل به. نعم. طيب الفقهاء رحمهم الله استثنوا بعض العقود وجعلوا لها صيغا معينة. النكاح قالوا ما ينعقد إلا بلفظ زوجتك أو أنكحتك، فلما قيل لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية وجعل عفتها صداقة، هل أعتقتك وجعلت عتق صداقك؟ قالوا هذه المسألة تستثنى، هذه المسألة تستثنى. هو قال لهم ما الدليل على الاستثناء؟ بل هذه المسألة تدل على أن النكاح انعقد بإيش؟ كما دل عليه. نعم، من أين أخذنا من هذه الآية أن العقود تنعقد بما دل عليها؟ من قوله ذلك بيني وبينك، ما قال قبلت النكاح ولا قال قبلت الإجارة ولا شيء، ذلك بيني وبينك. ويستفاد من إشارة قوله بيني وبينك أن العقود عقود، أن العقود عهود في الحقيقة. وهو كذلك، لأن كل إنسان يعقد مع شخص فقد التزم أن لا يخونه، والتزم أن يفي له بمقتضى هذا العقد، فيكون بذلك عهدا. في سورة الإسراء يقول الله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، قبل هذه الآية
ولا تقربوا
التي إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الولاية على اليقين نوع من العهد، وجعله الله تعالى عهدا، جعله الله عهدا وقال أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ويستفاد من الآية الكريمة، يستفاد من الآية الكريمة أن موسى صلى الله عليه وسلم قبل ما جعله له صاحب مدين من اختيار الأجلين، أحد الأجلين، إنما قال أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، وبقي العقد مفتوحا ولا معينا؟ مفتوح، يعني إن أثمنت العشر ما تلوما تقول رح أطلع عنه، ما تعتدي علي بإخراجي من بيتك وطردي عن غنمي إن أردت العشر، وإن أوفيت الثمان ما تلومني وتقول هذا الرجل ما وفى لي. وهذا معنى قوله فلا عدوان علي، يعني لا اعتداء علي. إن أتممت ما تقول اطلع خلاص تم الثمان وما له، وإن اقتصرت على الثمان ما تقول هذا الرجل ما وفى وتكلم في بين الناس فلا تعتدي علي. وهذا الحقيقة يتوجه، لأنه ربما يسأل سائل وكيف يقول أيما أجلين قالت فلا عدوان علي، هو يسأل عليه عدوان والرجل وفى بما عهد عليه، يقول ربما إنه يكون عدوان بمعنى إنه إذا أراد الإتمام العشر يقول له لا ويمنع، أو إنه إذا اقتصر على الثمان يبدأ يتكلم به في المجال. والمؤلف يقول فلا عدوان علي بطلب الزيادة علي، وهذا تقدم أنه مو صحيح، لأن أصل طلب الزيادة غير وارد. ويستفاد من الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى حفيظ على كل أحد، لقوله والله على ما نقول وكيل. ويستفاد من جواز تخصيص العموم لغرض، يعني جواز تعليق الشيء العام بأمر خاص لغرض. ما يؤخذ من قوله على ما نقول وكيل؟ فإن هذا يقتضي تخصيص وكالة الله سبحانه وتعالى بما قاله فقط، ولكن الأمر ليس كذلك، إنما خصص هذا لغرض العناية به، وغرض العناية به هل يستفاد منه جواز إشهاد الله على العقل والاقتصار عليه؟ والله على ما نقول وكيل لا أشهد الله، أنتم تشهدون لله لا لغرض آخر. هو في الحقيقة شرعا ما يكتفى به، شرعا ما يكتفى، لكن باطنا فيما بينهما وبين الله يكتفى به، وفائدته فائدة ذلك إذا أشهد الله أو جعله الوكيل الحفيظ المراقب، فائدته كأنه يقول ينتقم الله تعالى ممن نقض العهد، يكون هذا في عرضة عظيمة العقوبة عند نقض هذا العهد. لاحظ أنك إذا جعلت الله الشاهد ثم قلت، فهذا استهانة بالله ولا لا؟
لا
استهانة بالله، مثل ما لو جعلت واحد من المخلوقين شاهد ثم قلت، فهذا استهانة بشهادتي وتحدي الله وتحدي الله. نعم
أقول الله شاهد لو ما قلنا
إيه، لكن استشهاده أعظم، استشهاده أعظم، ولا الله شاهد سأقول قلنا ولا ما قلنا، لكن استشهاده أعظم والتزام الإنسان بمقتضى هذه الشهادة يكون أعظم. يكون إذا فيه توكيد للعقل ولا لا؟ لكن الله شاهد علينا، شوف ما عندنا حد، لكن الآن نبني ويأكل من شيطان أنه سبحانه وتعالى هو الشاهد، إذا وافق هذا يكون أبلغ التأكيد، لأن مخالفته عرضة للعقوبة. ولهذا قل من يحلف بالله كاذبا إلا أصيب، كل إنسان يحلف بالله كاذبا في مخلومه فإنه يصاب في الدنيا قبل الآخرة، في الآخرة إصابته واضحة، وهو أن الله أنه يلقى الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله. لكن الغالب إن سبحان الله تعجل له العقوبة في الدنيا، تعجل له العقوبة في الدنيا. والقصص على هذا كثيرة، قصص على هذا كثيرة. حدثني إنسان أنه كان بينه وبين شخص في الخرج خصومة، في الخرج وتخاصم عند القاضي وأنكر حقه وحلف المدعى عليه، لكنه في اليوم التالي خرج هو وعائلته إلى الرياض، فحصل عليهم حادث ومات العائلة كلها، ما بقي له، أعوذ بالله. وهذا واضح عقوبة معجلة والعياذ بالله. وقد ذكر بعض السلف أن اليمين الغموس تدع الديار بلاقع، بلاقع يعني خالي من أهله، تدمر وتهلك والعياذ بالله. وإنما قال المؤلف أي رعيه، لأن نفس الأجل وهو الزمان ليس بيد موسى، بل الذي بيده هو الرعي، يرعى. لما قال الرعي في أجله وقضى بمعنى فرغ، قال الله تعالى فلما قضاهن فقضاهن سبع سماوات أي فرغ منهن. فلما قضى موسى الأجل، هل هذه للعهد يعني الأجل الذي بينه وبين صاحب مدين، وقد علمنا أن بينهما أجلين، أجلا واجبا وهو 8 سنوات، وأجلا تبرعا من موسى وهو 10 سنوات، فأيما الأجلين قضى؟ أيهما؟ هل هو الواجب أو التبرع؟ يقول المؤلف رحمه الله فلما قضى موسى الأجل وهو 8 أو 10 سنين وهو المظنون به، الضمير في قوله هو المظنون به يعود على 10، يعني الذي يظن بموسى أنه أتم 10، ولكن الآية محتملة. فترجيح العشر بناء على المعلوم من حال موسى صلى الله عليه وسلم من الكرم والوفاء، وترجيح أنه الثمان لأنه هو الواجب عليه، وموسى كان في اشتياق إلى بلاده في مصر، وهو قد قال فيما سبق معتبرا: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. وهذه الجملة قد تشير إلى أنه يريد أن يقتصر على الأجل الواجب، وإلا فمن المعلوم أنه إذا قضى الأجل التطوع فإنه لا أحد يلومه أو يعتدي عليه. فلكل منهما وجه، وموقفنا نحن من هذه القصة أن نفهم ما أفهمه الله سبحانه وتعالى، ونقول قضى الأجل والله أعلم أيهما قضى. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله. نعم.
المروي عن ابن عباس
من
أن موسى عليه السلام
قضى أكثرهما وأطولهما. نعم، هو مروي عن ابن عباس وأكثر المفسرين، لكن ما في شيء يرجحه. كل واحد. نعم.
ولا
ما له حكم مرفوع. لا صحيح أن تفسير الصحابة ليس له نقاط مطلقا، لا سيما إذا كانوا الصحابي ممن عرف الأخذ عن الصعديات مثل ابن عباس رضي الله عنه. قوله وسار بأهله، السير معناه المشي. سار بأهله من عند صاحب مدين، وأهله يقول زوجته بإذن أبيها نحو مصر. أما قوله زوجته فهذا صحيح أن المرأة أن الزوجة تسمى أهلا، وأما قوله بإذن أبيها فهذا لا دليل عليه، ولا يحتاج الزوج إذا أراد أن يسافر بزوجته إلى إذن أبيها. لماذا؟ لأنه إذا تزوج المرأة صارت ملكا له يسير بها حيث شاء، اللهم إلا إذا سار بها إلى أمر لا يجوز شرعا فلها أن تمتنع، ولأبيها أيضا تمنع، وإلا فالحق له. إذ لو شرط عليه أن لا يسافر بها يلزمه الوفاء.
نعم،
يلزمه الوفاء، ولكن لو أذنت وأبى أبوها وقد شرط عليه فهل الحق لها فتسافر أو لأبيها فلا؟ الحق لها، حقيقة أن الحق لها، هذا يتعلق بها شخصيا، وقد ترى أنه من الأفضل لها أن تسافر مع زوجها. طيب، آنس أبصر من بعيد. آنس أصل آنس مشتقة من الأنس وهو زوال الوحشة، ولكنها تأتي بمعنى الإبصار بالشيء، لأنك إذا أبصرت الشيء وعرفته زال عنك ما تخشاه. فمعنى آنس أبصر من جانب الطور بالضم جبل، وجانب الشيء إيش معنى؟ جهته، يعني من جهة الطور آنس نارا، وهذه النار ليست نارا حقيقية ولكنها نور، ولكنها نور وتشبه النار. لما أبصر هذه النار وكان الزمن زمن شتاء، الزمن زمن شتاء، والظاهر والله أعلم أن الليلة كانت معينة، وأن موسى عليه الصلاة والسلام عنده نوع من الاشتباه في الطريق كما تدل عليه القصة، آنس نارا فقال لأهله امكثوا. هنا لأهله امكثوا، قرر المؤلف قبل قليل أن المراد بأهله الزوجة، وهنا قال لأهله امكثوا، وامكثوا خطاب لجماعة ولا لواحدة؟
جماعة.
لأنه لو كان لواحدة لقال امكثي، فهو لجماعة. فما هو المخرج من هذا الإشكال إذا قلنا بأن الأهل هي الزوجة فقط؟ قال بعض المفسرين إنه استحب معه خادما، استحب معه خادما. وقال بعضهم أيضا إنه ولد له منها، بناء على أنه سلمت له من أول العقد وبقت معه كم؟
10 سنين
أو 10 سنين فولد. فعلى هذا يكون الخطاب امكثوا لجماعة مطابقا للواقع، مطابقا للواقع. نعم، لأنه مع زوجة وخادم ولد، ولا لا؟ لأنهم جماعة. وهذا ليس ببعيد، هذا ليس ببعيد، لأن جاءت العادة أن الإنسان إذا سافر لا سيما في مثل هذا الحال أن يصطحب معه من يخدمه. وقوله هنا امكثوا هنا، من ناخذ أنها هنا يعني في المكان؟